والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحت عنوان فتوى تبيح للموظف أن يرضع من زميلته في العمل حتى يمكن أن يختلي بها بعد 5 رضاعات، رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل، وشدد على ضرورة التقام الثدي حتى تكون رضعة صحيحة. الدكتور عزة عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعا للخلوة المحرمة إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسطة أحدهما، قائلا إن إرضاع الكبير يكون 5 رضعات ويبيح الخلوة ولا يحرم الزواج، وأن المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالبا بتوثيق هذا الإرضاع كتابة ورسميا، ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانا، مشيرا إلى أن بعض الناس قد ينظر إلى رضاع الكبير نظرة جنسية بحتة، وفاتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص في ذلك، وأن من ينفذ أمرا شرعيا أو رخصة شرعية يقوم بعمل ديني في اتباع الشرع. وشدد على مسألة الرضاعة بالتقام الثدي مباشرة، والفتوى المثيرة التي خرجت من دار الأزهر ويتم تدريسها للطلاب في الفرقة الثالثة ضمن الكتاب وضعه دكتور عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي أستاذ الحديث بكلية أصول الدين، عنوانه دفع الشبهات عن السنة النبوية، يثبت فيه أن موضوع الرضاع من الكبير حديث صحيح. هذه الفتوى يعني لنا معها عدة وقفات تسع الصدور، ونقف مع كلمة. هو طبعا لما استند وشدد على أن الحديث موجود في الصحيحين، وطبعا لما بتخرج هذه الفتوى من المفترض عالم ومتخصص ورئيس قسم الحديث في الأزهر الشريف، والأزهر بلا شك له مكانته، وتكون بمثابة التكريس لهذا الواقع الذي نعلمه شغل الموظفين وتواجد الموظف مع زميلته في مكان واحد، وكأن المخرج من هذا الأمر أن تقوم هي بإرضاعه 5 رضعات. هذه المسألة ذهب إليها فعلا مسألة رضاع الكبير، يعني لو طالعنا كتب الفقه هنجد هذه المسألة بتدون تحت عنوان رضاع الكبير، وبيستند فيها لحديث سهيلة بنت سهل، وكان عندهما ولد يقال له سالم مولى أبي حذيفة، وكان التبني موجودا في الجاهلية على النحو الذي تعلمونه، حتى نزل قوله سبحانه ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فنزلت الآيات بإبطال حكم التبني. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تبنى زيد بن حارثة، كان يدعى زيد ابن محمد، فلما نزل إبطال حكم التبني سمي باسم أبيه زيد ابن حارثة. فكان موجودا. ونفس القضية كانت بالنسبة لسالم مولى أبي حذيفة، كان بيدخل على امرأتي وكانوا يعدونه ولدا لهما، فلما نزل إبطال حكم التبني صار الحرج، صار الحرج في مسألة سالم كيف يدخل على من يعتبرها أمة، من يعتبرها أمة. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في إرضاع خمس رضعات، في إرضاع خمس رضعات. الحاصل هذه المسألة كان لابد من عدة نظرات لها، وإلا فالجمهور على خلاف ذلك، وأنه لا رضاع، لا رضاع إلا من إشباع، وأن الرضاع المحرم هو الذي ينبت اللحم وينشز العظم ويكون في سن السنتين، ويكون في سن السنتين، وإلا فما هو الرضاع الذي ينبت اللحم وينشز العظم؟ لا يكون إلا في سن السنتين في مراحل التكوين للصغير، وإلا فبعد ذلك يكون الجسم قد نمى واكتمل العود. ولذلك ذهب الجمهور إلى أن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو ما كان في السنتين، ما كان ولا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاج والإملاجتان، خمس رضعات يحرم، خمس معنى مجرد المصة والتقام ثدي مرة ورضعة ونحو ده، هذه لا تحرم، وكذلك الرضعتين وثلاث رضعات، خمس رضعات وفي سن السنتين، وفي سن السنتين على قول الجمهور العلماء. وهذا هو الذي يعني ذهب إليه الجميع، وحتى من المعاصرين تجد الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في فتاواه ينص على ذلك، وأن هذا هو الأحوط من أقوال أهل العلم. ولكن لابد من طرح المسألة بتجرد، وخصوصا إذا ما أثيرت على مثل هذا النحو. ذهب لحديث سالم هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة رضاع الكبير، ابن القيم طبعا تلميذه بيتابع عادة الشيخة ابن تيمية، فوافق أيضا على رضاع الكبير وفاقا لما ذهب إليه بعض أمهات المؤمنين في هذه المسألة، وأنه يجوز إرضاع الكبير. الجمهور اعتبر قضية سالم هذه خاصة، قضية خصية، بمعنى لا تتعدى لغيره، لا تتعدى لغيره. وحتى لو قلنا بتعدية هذه الصورة لغيرها لابد من قياس يعني شيء على نظيره، بمعنى ان الرجل الرئيس القسم الحديث تقول هو يعني ذهب إلى نوع من القياس الفاسد في المسألة، ما كان يليق بمثله أن يذهب لمثل هذا الرأي لعدة اعتبارات، لعدة اعتبارات. حتى لو تركنا قبل الجمهور الحيطة التي ذهب إليها مثلا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أو غيره، وأخذنا بحديث سالم، فكان لابد يعني من قياس الشيء على نظيره بحيث يتطابق، بحيث يتطابق. ما هي الصورة؟ صورة غلام صحيح تعدى سن السنتين، تعدى سن السنتين، تجد الصورة. وأحيانا والله ده بالأمس يمكن أو أول أمس كان صورة مشابهة، قلت سبحان الله صورة مشابهة. ما هي هذه الصورة؟ صورة أيضا غلام من الممكن أن يضيع، متخيل أولاد الملاجئ وغير أولاد الملاجئ والأولاد التي نجدهم في الشوارع، وأحيانا بنت في سن الخامسة من عمرها، لابد من التقاطها، لابد من المحافظة عليها. ثم المسألة هنا قد تدعو الضرورة والحاجة، ولد مثلا في مثل هذا السن في الخامسة في السادسة من عمري، وكان سالم أيضا صغير السن، صغير السن كان غلاما. فالحاصل إن لو ترك لربما ضاع، لربما ضاع. ما الذي يأخذه؟ قد لا يتقدم لأخذه إلا واحد، لو هيئة مخصوصة، لو هيئة. والله نتمنى التكفل والتعاون، وأن نجد مثلا أو من يجد إنسان في الشارع يأخذه ويلتقطه بدلا من أن يضيع،
تضيع ويصير عبء وعالة على نفسه وعلى غيره. ولكن قل أنت ضحتك الهمة والمعاني الإيمانية أو الظروف سامحت أو كانت المسألة أنت الذي وجدت هذا الصغير، ماذا تأخذه؟ حتى ماذا نصنع في امرأة في البيت ونحو ذلك؟ انظر، وفي حرج وفي عند أن يتواجد في الشقة، فتكون حالة أشبه بحالات الاضطرار، أشبه بحالات الاضطرار. فكيف يقاس عليها وضع الزميل مع زميلته؟ وهذا تكريس للوضع السيء، للوضع السيء. ثم الرجل حتى ما يقتصر على هذه الصورة، لا يقول بالتقام الثدي ويشدد على التقام الثدي. الإمام النووي رحمة الله عليه لما تكلم في مسألة رضاع الكبير قال لم يثبت أنه هو التقم ثدياء، ولا هي تكشفت عليه، ولا هي تكشفت. ولكن الرجل يعني بيندرج من مسألة إلى أخرى وبكل جرأة، وبكل اللي هو رئيس قسم الحديث في الأزهر، جرأة لا داعي لها، لا داعي لها. العلماء تكلموا، ما هو من الممكن أن يتم الارتضاع وبدون التقام الثدي. والعلماء تكلموا على مسألة فقهية أثناء الحديث، لو طالعتم وقرأتم في الكتب المطولة يتكلمون على مسألة الاستحالة، مسألة الاستحالة. لو وضع لبن في إناء، لبن امرأة لو وضع في إناء فيه ماء بحيث استحال، لم يبقى له أثر، لا لون ولا طعم ولا رائحة، وارتضع الولد من الإناء 5 رضعات، ما الحكم؟ مسألة مسائل حكمية، ما التفاصيل؟ ده التفاصيل بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. ما الحكم؟ اللبن وضع في الإناء والإناء فيه ماء، استحال اللبن، لم يبقى له أثر، لا لون ولا طعم ولا رائحة. هل ولو ارتضع الإنسان 5 رضعات يثبت له حكم الارتضاع ونقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أبدا، الاستحالة تنتفي بها مواصفات اللبن وغير اللبن. ونفس القضية لو وضع خمر في إناء واستحال لم يبقى له أثر، لا لون ولا طعم ولا رائحة، يجوز تعاطي الدواء لا حرج طالما استحال لم يبقى له أثر. الاستحالة مطهرة، هذا بالنسبة للنجاسة، بالنسبة للنجاسة. بالنسبة للبن كما ذكرنا، الإنسان لا يثبت له حكم الارتضاع إذا ما وضع اللبن في إناء. فالحاصل المسألة ما يشترط فيها التقام الثدي، وخصوصا أن الحرمة متأكدة، هذه امرأة أجنبية، هذا بالنسبة للغلام، فما بالك بزميل مع زميلته في العمل؟ ما الذي أذن له في ذلك؟ أبوها أذن، الزوج أذن لها في أن ترضع زميلها في العمل، مشكلة مشكلة. وما الحكم فيما لو كانت لا ترضع؟ لا لبن عندها، مشاكل. الناس بتهرب بما لا تعرف، وجور أو معرفة سطحية، المعرفة وإن كان أستاذ ورئيس قسم الحديث، ورئيس قسم الحديث، ومشاكل، والله الخلق مشاكل حقيقة. لما بيتباعد الإنسان عن منهج الكتاب والسنة وعما كان عليه سلف الأمة، تجد التخبيط وتجد الجرأة التي لا حد ولا وصف لها. وإلا فمن الذي أجاز له؟ وما هو النص على أن الرجل الكبير هذا إذا ما حتى أجازنا له الرضاع من المرأة أن يلتقم ثديها، أن يلتقم ثديها؟ ثم لماذا ميز هذا التمييز؟ يقول وهو يبيح الخلوة ولا يبيح الزواج، ولا يحرم الزواج، ولا يحرم الزواج. لماذا لا يحرم الزواج؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس. ده الإنسان ما ترتضع من امرأة وأثبتنا له حكم الرضاع، أثبتنا له صارت أمه من الرضاع، صاحب اللبن هو أبوه من الرضاع، كل أولادها يصيرون إخوة له من الرضاع. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولكن الرجل أخذ يميز هذه تجوز هذه لا تجوز، لابد من التقام الثدي. الإمام النووي رحمة الله عليه قال إن امرأة أم حذيفة أو امرأة أبي حذيفة وضعت اللبن في إناء ولم يرى منها سالم شيء، ولم يرى منها سالم شيء. لو طرحت أنت كلام الإمام النووي وكلام رئيس قسم الحديث، طب المسألة على أصولها، وأنه يحرم على الرجل أن ينظر للمرأة، أن ينظر للمرأة فضلا عن أن ينظر إلى سادية، وأن تتعرى أمامه على مثل هذا النحو. ثم مسألة أخرى تتعلق بالتكريس للوضع السيء، ما الذي أجاز لهذه المرأة أن تذهب للعمل على مثل هذا النحو، وأن يكون عملا مختلطا بهذه الكيفية؟ وهذه الحيثية يبدو، والله أعلم، والله أعلم، نتيجة جريان أعراض فاسدة واستمراء لوقائع منحرفة واختلاط كل يوم أنت تشاهده، وتبرج، وهذه زميلتي في العمل، وهذه صديقتي في الدراسة، آلفة النفوس. هذه الأوضاع المنحلة صارت أساسا أصلا يبتنى عليه، يبتنى، بمعنى ما تستثير لا شيخ أزهر ولا مفتي ولا رئيس قسم الحديث في جامعة الأزهر. وهذه مشكلة، ماذا نفس القضية هي عندما تكلمون على جواز أن تكون المرأة حاكمة خليفة للمسلمين مثلا، يعني حتى لو تجاوزنا كما نتجاوز الآن في الحديث وفي الكلام، وتكلمنا على رضاع الكبير وقلنا نجيز، ولكن هذا الوضع يقاس على قصة سالم؟ ما خد أن تعتمد هذا، اترك كلام الجمهور واترك الحيطة في المسألة، خد بحديث سالم لا بأس، ده لا هيرتضع من امرأة، ومن الممكن أن يرضع من اللبن دون أن ينتقم ثديا ولا أن ينظر إلى ثديا. ولكن هل هذه المسألة تقاس على خروج النساء للأعمال وأن تجلس المرأة في المكتب مفاردة مع الرجل على مثل هذا النحو كما ذكرنا؟ وكأن هؤلاء تقول تناوسوا البدهيات الشرعية. كنا نحكي على مسألة تولية المرأة الرئاسة، قلنا لا بأس نتجاوز في التعبير ونقول لا بأس، نوافقه على أن تكون المرأة رئيس. احكوا لنا كيف ستحكم، كيف تكون منتقبة مثلا، أم نأمرها بخلع النقاب لكونها ستكون رئيسة للبلاد وللعباد، تكون محجبة حتى مع كشف الوجه والكفين، ماذا لو حاضت نفست، نمنعها من الزواج، نمنعها من الحمل والرضاع؟ ما هو كل هذه مترتبات للمقدمة الأولى. إنس كلنا جهال، ما تعلمنا شيئا من دين الله، ولا عرفنا تكون المرأة حاكمة ولا غير حاكمة، نتجاوز في التعبير ونتناسى المقدمات وننتقل. يحكوا لنا كيف ستكون رئيسة، جلسة مباحثات مثلا ثنائية منفردة مع الرئيس فلان الفلاني، ما رأيكم؟ بروتوكول تأخذ الرجل الرئيس القادم وهو على سلم الطائرة، لا أقول بقبلات وأحضان ونحو ذلك، تأخذه حتى بالمصفحة، تصافحه كبروتوكول مثلا، تقابله ينظر إليها وتنظر إليه. مشكلة كما ذكرنا، ده لا عقل ولا فطرة ولا شرع ولا أي شيء عند المتكلمين. نفس القضية، الرجل غابت عنه البدهيات وصار الحوار، وحوار دائر في مجلس الشعب، ومعركة من 50 عضوا في مجلس الشعب، ومشكلة. وأنا موقن أن الكل عندما سيتحاور ويتكلم سينسى هذه البدهيات، سينسى هذه البدهيات، ليست موضع نظر. ليه؟ الكل مبتلى به، مشكلة الكل مبتلى بالمقدمات، فصارت نفيا منسيا، صارت وكأنها مسلمات. لابد أن تخرج المرأة للعمل، ولابد أن تجالس زميلها في العمل وإغلاق باب، وبعد ذلك يأتي محلل ذات تس المستعار. مشكلة، هذه مشكلة. ما هو الحل وما هو المخرج حتى لا تكون خلوة محرمة وكأنها ترضعه؟ كالمستجير من الرمضاء بالنهار، نعالج المرض بمرض آخر، بدلا من أن نقول لها المرأة مكانها البيت، وإذا ما خرجت لعمل لابد وأن تتأدب بالأداب الشرعية، حجاب شرعي، عدم الخلوة بالرجال الأجانب، غض بصر، تأخذ حواف الطريق، لا يصح أن تخلو برجل أو أن يخلو رجل بها، ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ضوابط شرعية، الاختلاط لا يجوز في دين الله حتى في أماكن العبادة، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، مباعدة بين الرجال والنساء في الصلاة، وحتى في الطواف المرأة تطوف من خلف صفوف الرجال. هذه القضية صارت بدلا من أن يتكلم فيها وتعالج، لا لا، لابد أن نتلمس لها علاج، وكأنه علاج شرعي بالطريقة المحلل، طلقها ثلاثا بدلا من أن تتزوج آخر مثلا بعد ما تنقضي عدتها من الأول، لا، الحل السهل اليسير نأتيها بمحلل يبيت معها يوما أو بعض ليالي لكي يحللها لزوجها الأول ويتم الأمر بتواطؤ. وفي الحديث لعن الله المحلل والمحلل، لا، ما يجوز الترقيع في دين الله تبارك وتعالى. كان الواجب علينا أن نعالج القضية الأولى، لا أن نفلسف المسائل ونقول يجوز رضاع الكبير والزميلة ترضع زميلة، ده أي فجر هذا، ده أي فجر هذا، وأي عربادة هذه، ما الذي أجاز للمرأة الزميلة وغير الزميل؟ أب يجيز لها ذلك، أقسم لك بالله، حتى لو كان الناس في الانحلال والضياع يعني وصلوا لمرحلة ولدرجة لا تكاد تتصور، لن تجد أبا أو زوجا يسمح لزوجاته أو لابنته أن ترضع زميلها، ترضعهم خلزة، ترضع الزميل خلزة، يخلو بها، ده المسألة لك أن تتخيل، ده في هذه حالة بد من إغلاق الباب. انظر، ما كانها حكون زوجة مع أو أم مع ابن، فلابد بعدين يدخل زميل آخر علي وهي كاشفة الثدي، ده مشاكل والله، ده سفيهة العقول وضلت الأفهام، وكأن المسألة لغز تحتل على حل شرعي، حل شرع وحل التوهان، والرجل رجل وكأنه أخذ يعني سورة الإنسان العنتري الأسد العصور، وأن الحديث موجود في البخاري ومسلم، ما طبعا وكأنه رجل متخصص، إيه البضاعة، إيه الصنعة التي سيدلل بها ويقوي بها حجته؟ الحديث ده رئيس قسم الحديث، وبالتالي فالحديث موجود في البخاري ومسلم، ألقم الناس حجرا، وكأنه ألقم الناس حجرا. البدهيات غائبة، ده أنت تحكي عشرات الشبهات على هذه المسألة، حيفتحوا الباب، ما تخيل، حنجيز، كلنا جهلاء لم نتعلم حرفا من دين الله، ماذا ستصنع هذه المرأة؟ ماذا تغلق الباب عليها هي والزميل، أم تفتح الباب على مصراعيه وهي ترضع الخمس رضعات؟ مشكلة. وماذا لو لم تكن ترضع مثلا؟ ماذا يتم الأمر؟ كيف يكون الحال؟ نوجب أن يكون هو معها بمفردهما مثلا في مكان واحد، من القدر الذي ستكشفه أمام هذا الزميل، واليوم يكون تلو اليوم مثلا ونحو ذلك، مشاكل كما ذكرنا. لو الرجل ساق حديث سالم على ما هو عليه، والصورة كما ذكرت لك والله بالأمس فقط قلت سبحان الله، انظر، ما الشرع كله حكمة، لا يمكن أن نهمل حتى حديث سالم، ولكن البعض قال بخصوصيات، وحتى إن لم نقل هو حديث مخصوص بهذه القصة بسالم وسهيلة بنت سعد، تقول والله هات الصور المشابهة المتطابقة مع هذا الحدث، غلام على وشك الضياع، لابد وأن نأويه في البيت، غلام الفتنة مأمونة، صغير السن، مازال صحيح تعدى سن السنتين، تقول حالة اضطرار، لا ربما يعني يقبل الأمر في مثل هذه الظروف. أما أن يحمم على زميلة مع الزميل وتكريس كما ذكرنا للأباطيل، كل ذلك لا يحل ولا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. ويعني حتى كلام رئيس قسم الحديث إن الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم ما هو لا بأس، وحتى لو كان في غيرهما المهم صحة الحديث المهم، وإلا فهذا تكريس لمسألة موجودة في حس قطاعات عريضة من المسلمين إن الحديث لابد من وجوده في البخاري ومسلم، لا أبدا. وإن صحة الحديث في البخاري ومسلم أو غير البخاري ومسلم، المهم صحة الخبر، صح الخبر أم لا. وإلا فربنا تعبدنا بحد للصحيح، رواية عادل لضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. الرجل لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لخص في ذلك، وأن من ينفذ أمرا شرعيا أو رخصة شرعية يقوم بعمل ديني في اتباع الشرع، والله لو كان فعلا رخصة شرعية ونص شرعي الإنسان بيتابعها بيعمل به بلا شك، لا حط عليه لا حرج عليه، ولكن تثبت النص أولا ثم يكون الفهم عن والفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة من درجات الهداية العشر التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ضمن تفسيره لسورة الفاتحة، مرات من جملاتها الفهم. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: اللهم يا معلم إبراهيم الخير علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وبقيت قضية نشير إليها سريعا تتعلق باختلاط الأمور وكثرة الفتاوى، الأمر الذي يتحدث فيه القاسي والداني الأمر إلى خير، بمعنى ما يصح أبدا أن نيأس ولا أن نيأس الدنيا، لا أبدا. ظواهر الخير كثيرة وعديدة، وحتى عندما يتكلم الرجل بغض النظر أصاب أم أخطأ والهجمة وتداول الحديث على مثل هذا النحو في مجلس الشعب وهنا وهناك من ساعة ما ذكر هذه الفتوى، هذا يدل بلا شك على يعني صحوة إيمانية تبشر بخير. والأمر في الجملة بغض النظر عن من أصاب ومن أخطأ، المسألة كانت من الممكن أن تؤخذ بسلاسة، وإلا فالبعض صار بيشهد بالدين لكون أن بعض المتكلمين في الفضائيات يختلفون وهذا يفتي بخلاف الثاني، وكأن وبطريقة بما أن إذن نترك العمل بدين الله ونترك سماع هؤلاء الدعاء. وهذه بلا شك يعني حيلة مغرضة ومسألة الأبد لها من انتباه، وإلا فأنت في عالم الطب مثلا بتأخذ الأمر بسلاسة شديدة جدا، بمعنى أن تذهب للطبيب الأول يصف لك دواء أتركه وتذهب للطبيب الثاني، لا أخذ سفه الأول كل وصف لك دواء آخر تأخذه، بتأخذ أنت الدواء الآخر، والمسألة عندك كلها دبلوماسية ودمسة خلق، تقول والله طبيب أشطر من طبيب ودواء أنفع من دواء، والكل بيجتهد والكل وهذا متخصص والثاني متخصص، وتجد أساليب في العلاج. وأنت عندما تدرس في عالم الطب هات أي مرض من الأمراض، ده الجراحين دائما لهم رأي وقرار في الحالة المعروضة، أطبة البطنة مثلا لهم رأي وقرار في الحالة المعروضة، وربما داخل أطباء العلاج الطبيعي ليه تعمل العملية، لدى العلاج الطبيعي وأسلم الوسائل لا داعي للعملية، والثاني يقول لك الحبوب والحقن، والثالث يقول لك لا ده ما فيش للعملية ما فيش، وخطوط خطوط موجودة وسط الأطباء والكل بيبتسم تجاه هذه الخطوط، وده طبيب وده طبيب والكل زميل للآخر، انظر. والمسألة تأخذ بهوادة شديدة في عالم التربية، تجد نفس المسألة. بل حتى الدول، ده الدول أحيانا بتتحول، يقول لك ده فلان الاشتراكي هو اللي بقى رئيس وزراء، لا ده التاني بقى مش اشتراكي، لا ده ديمقراطي أو جمهوري. الله، حتى الدول بهوادة شديدة تتحول. بعد ما كانت مثلا شيوعية هتبقى دي بلد رأسمالية، والكون ان فلان هو الذي تولى رئاسة الوزارة واختاروه هيحول سياسة البلد على مثل هذا النحو، يقول لك أيوة الله، ما هو الناخبين اختاروه وبالتالي حينفذ ما وعد به الناخبين وسياسات وتنتقل الدار وبهوادة جديدة، والكل بيبتسم، والكل بيبتسم، كل واحد ينافس الشارع. ايه المسألة؟ مسألة انه ان كان البعض بيخرج في الفضائيات وبيتكلم، حسبه ان يجتهد او ان ينقل عمن هو مجتهد، ومن بركة العلم ان ينسب القول لقائله، ان ينسب. والله كانت امنية ان الكل يرجع للكتاب والسنة بفهم اعلى من الناس بالكتاب والسنة. نتمنى كنا ان اذا ما حدث خلاف أن يكون خلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضية، لا يفسد. كنا نتمنى ذلك. وحتى كواقع بنتعامل مع لدى فلان أحل والتاني حرم، وصار الناس مرتعا، انظر فتنة للأول وللثاني، واقع بنتعامل معه. ورغم ذلك ما يسعنا إلا الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، ما يسعنا إلا الرجوع للهدى المهتدين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أخطأ فلان، أصاب علان، ليس معنى ذلك أن أترك أنا الدين ورائي ظهرية، أقول ده أهل مختلفين، أترك الكتاب والسنة وصير أنت ملحدا. لا، وهذه هي الخلاصة التي يروج لها البعض اليوم. الناس في الفضائيات بيختلفوا، وده بيحل والتاني بيحر. طب ما انت نفس القضية، ده انت شيوعي والتاني علماني والثالث كذا قومي ونحو، انتم تختلفون وبتعتبروا المسألة فيها سعة الرأي والرأي الآخر، والبعض يعبر. وأقول ده أنا أدفع حياتي ثمنا لأن تقول رأيك، وبتأخذ المسألة على مثل هذا، ما المانع؟ تتسع صدوركم حتى لو البعض جانا بالحق والصواب، كحالة رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، أخطأ القياس حتى وإن صح الخبر، حتى وإن صح الخبر. ما يصح أبدا أن نقيس الثرى على الثريا، ما يجوز لنا أن نقيس الخمر على الماء، النقيس فرق واسع. كان أول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فاحتج بشرف عنصره فيما يبدو لا، وامتنع من الامتثال لأمر الله، فاستحق الطرد والإبعاد، استحق الطرد والإبعاد. ما يجوز له أن يقيس هذا القياس الفاسد. ثم الطين أفضل من النار، مركز الإنبات والإشعاع، منها كان الأنبياء والمرسلون، انتفع نبي الله آدم بعنصره بينما لم ينتفع إبليس بعنصره، لأنه لما عصى سأل الله النظر والمهلة إلى يوم القيامة، بعكس نبي الله آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون